الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وأكرر الترحاب بكم جميعا وبجميع المشاهدين والمشاهدات عبر هذه النافذة التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافذة خير وعلم وإيمان. ولا زال الحديث موصولا حول هذه الآيات البينات التي نزلت في بيان سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده المكي، وقد أخذنا ما أثاره المشركون من أنواع الشبهات بعد ما أثاروه من أنواع التكذيب والاستهزاء، وبعد ذلك من أنواع التعذيب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زالت أصناف الابتلاءات، ولا زالت محاولات الصد عن سبيل الله، ولا زال ما يقومون به من النفخ بأفواههم لإطفاء نور هذه الرسالة. وقد شبه الله عز وجل فعلهم هذا بتشبيه يدل على شنيع صنيعهم حينما قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وهذا يدل على حماقتهم وعلى قلة عقلهم. يعني نور الله الذي أضاءت له السماوات لا يمكن أن يطفأ بهذا الفم الذي لا شيء أصلا في هذا الخلق. فإذا بدأوا يثيرون أنواعا من الشبهات، وقلنا بأن الشبهات لا بد أن تحكم برباعية، رباعية الرد على الشبهات، وهذا أمر مهم جدا ولا بد من التأكيد عليه، لأننا الآن يعني لا نستطيع أن نمنع الناس من الشبهات. الشبهات الآن مطروحة ومطروقة ومذاعة ومشاعة في كل مكان، ويفتحها أي واحد، الصغير والكبير، العالم والجاهل، كل يقرأ. والأصل أن لا يقرأ طبعا، الأصل أن لا يعرض المؤمن قلبه للشبهات، هذا هو الأصل. لكن إذا تجرأ وظن أنه يقدر عليها، وهذا يعني قد يصيب بعض الناس الحماس فيقول أنا سأقرأها ليرد عليه، وهذا طبعا الأصل عدمه. يعني الأئمة كانوا عند إلقاء الشبهات يعني يغلقون أذانهم ويقولون إن القلب ضعيف، والإمام مالك معلوم ما فعله بمن جاء ليسأل كيف السواء، قال أخرجوه. لما قال السواء معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة، قالوا ما راك إلا صاحب بدعة أخرجوه. يعني لا يشوش على الناس عقائدهم، لماذا؟ لأن القلب أصلا ضعيف والإنسان ضعيف. فبدأوا بإلقاء الشبهات، تولى القرآن الجواب عليها واجتثها وأغلق بابها وقطع دابرها، ثم لجوا إلى أشياء أخرى ومنها التحدي والتعجيز. فبدأوا يتحدون، و للأسف الشديد يتحدون الله عز وجل الذي خلقهم، وهم الآن بتحديهم للنبي صلى الله عليه وسلم هم يتحدون هذه الرسالة التي جاء بها من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون. فهم يعني ظالمون معتدون على آيات الله عز وجل، لأنهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم. فبدأوا في التحدي، وكان من كبار العتاد ممن تولى كبر هذا التحدي كان من هؤلاء أبو جهل. فقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال فأنزل الله عز وجل في قوله حكاية عنه وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا القول هو حكاية عن قول أبي جهل كما جاء في الصحيحين عن أنس، هو ادعى ذلك، قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هو ما قال إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا، لا، إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا، يدور على التكبر والعتو والعناد والطغيان. فلذلك جاء الجواب القرآني ليبين أن الله عز وجل هو رحيم بخلقه، فقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فبين الأمان الأول لهذه الأمة وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمان بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال أنا أمنة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبوا أتى أمتي ما توعد. فهذا الأمان الأول الذي أمن الله عز وجل به الأمة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كيف الآن وهم يستغفرون؟ هم الآن مشركون وعتاد وهم مجرمون ويتحدون، فكيف وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ طبعا في هذا أجوبة فذكر المفسرون من الأجوبة، قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني أن الله عز وجل قد علم أنه سيخرج من أصلابهم من سيعبده وسيستغفره ويوحده ويكبره، فلذلك هذا رحمة بمن سيأتي بعدهم ومن سيخرج من أصلابهم. لذلك يعني بعد فتح مكة أسلم الجميع، لم يبقى في مكة إلا المسلمون، فلذلك قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا الجواب الأول،
يعني كأن الآية تبشير،
الآية بشارة. فيها أحسنتم، بهذا التوجيه فيها بشارة لهم بأن الله عز وجل سيمكن لهذه الرسالة وسيخرج من أصلاب هؤلاء من يعبده ويستغفره. أيضا فيها توجيه آخر: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني لا يراد العموم وإنما يراد البعض، وبعضهم يستغفرون وهم من أسلم منهم، ففي هذا إكرام لمن أسلم من أقوامهم، فلذلك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني هؤلاء. وأيضا فيها توجيه ثالث: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فيها كأنها دعوة لهم وإمهال لهم بأن يفكروا في أمرهم ويتداركوا عذاب ربهم باستغفارهم وإيمانهم، فكأن فيها دعوة. إذن التوجيه الأول فيه تبشير، والتوجيه الثاني فيه تعظيم وتكريم لمن أسلم منهم، والتوجيه الثالث فيه حث وحظ لهم بأن يؤمنوا ويستغفروا، فإن الله عز وجل سيعفو عنهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. ما زالوا يتابعون هذه الخطوات الحثيثة في التحدي والتعجيز، فقالوا كما ذكر الله عز وجل عنهم أيضا في آيات: لن نؤمن لك، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. يعني مجموعة من الأسئلة، وجاء بيانها في السنة، في الحديث في السنن، أن قريشا قالت: اجعل لنا الصفا ذهبا، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن تستأني بهم، يعني تتأنى فيهم، وإن شئت أن يعني نفعل، ثم من كفر منهم يعذب عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أستأني، يعني أنه يتأنى فيهم لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلاب من يوحده. ولذلك نزلت هذه الآيات تبين تحديهم وطلبهم لهذه الأشياء. إن شاء الله يعني سنقف قليلا ثم نتابع بعد قليل فيما يتعلق بهذه التحديات وأصناف من التكبر من هؤلاء المشركين. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا.
شيخ، ذكرت قبل الفاصل بعض التحديات التي تحدى بها كفار قريش النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
هل الغاية من هذه التحديات الوصول إلى الحق؟
هو كما هو ظاهر من السياقات أن المقصود منها التعجيز والصد عن الحق، لأنهم ما قالوا مثلا في مقالة أبي جهل: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا أو فأظهر لنا آية، لا، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فظاهر الكلام أنه دال على الصد عن سبيل الله وعلى غاية الكبر والعتو، وهذا كان حال أبي جهل إلى أن مات، حتى وهو يقتل حينما اعتلاه ابن مسعود، فقال له: لو غير عكارين، لو كان عكاري غيرك، يعني أنا آخر شيء يقتلني مزارع فلاح يعني انظر إلى هذا الكبر، يعني هو يقتل الآن والتقى المسعود فقال لو غير مزارع يقتلني، يعني في آخر حياتي أقتل من. فمثل هذا هذه النفسية المتكبرة الطاغية لا 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 تتحدى لتصل الحق، ظاهر وظاهر اللفظ يدل على ذلك أيضا.
سلام. نعم. الله دكتور، أيضا من خلال ما ذكرت مسألة الاستغفار أو الأمان الذي كان للأمة، فهذا هو يعني بشارة خير لعامة المسلمين، فالكل يعني لا يزال بخير دام أنه مستغفر ومستمر يعني في الاستغفار والتورج إلى الله، فإذا انفصل عن هذا الشيء أو توقف عنه فهو في خطر.
أحسنتم، يعني هذه أيضا فائدة جليلة وهداية عظيمة، وهي في فضل الاستغفار. يعني إذا كان هؤلاء بعد كل هذا الاستكبار والتحدي والعتو والصد عن الرسالة بعد كل ما فعلوه تأتي مثل هذه البشارة، وما كان الله معذبهم ويستغفرون، يعني لو استغفروا لعفي عنهم وغفر لهم ورفع العذاب الذي كان قد يقع عليهم، قد يعني كان قد يقع عليهم. فمثل هذا يحمل المؤمن على ملازمة الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر في الاستغفار ببشارات عظيمة جدا، يعني ينبغي أن تنشر وتذاع وحتى يعني يتدارك المؤمن نفسه، لأن هذا الزمن لا يخطئ، يعني الخطأ هو الغالب، يعني الإنسان يخطئ في كل لحظة، يعني بخاصة يعني أخطاء العين وما يزيغ منه البصر مع هذه الوسائل التي تنشر أشياء كثيرة جدا، فيحتاج إلى ملازمة الاستغفار. إذا كان في السابق مع طمأنينة النفس وسكينة الروح وانشراح الصدر، النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحي والرسالة والتأييد من الله والعصمة منه جل في علا كان يستغفر الله في كل يوم 100 مرة، وفي المجلس الواحد 100 مرة، وفي كل مجلس إذا قام سبحانك اللهم وبحمدك، وفي آخر حياته أمر بالاستغفار فسبح بحمد ربك واستغفره كما سيأتينا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السيرة. إذن المؤمن أولى بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بشرى لكل مؤمن، قال في الحديث القدسي: لما خلق الله الشيطان قال وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. هذا الحديث القدسي تفسير للآيات، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لكن هذا فيه أكثر تفصيلا، قال وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. من يقول؟ الشيطان. قال فقال الله عز وجل وعزتي لا أزال أغفر لهم واستغفروني. فأنت الآن تأمل، يعني الشيطان الآن يتحدى، ما دامت أرواحهم في أجسادهم فسأغويهم، والله عز وجل يكبت تحدي ويعني يقطع دابره فيقول وعزتي لا أزال أغفر لهم واستغفروني. فلذلك لا يأتي الشيطان بشبهة شيطانية أو تلبيسة إبليسية ويقول كل مرة تستغفر، إلى متى تستغفر؟ استغفر، يعني تخطئ بدون ما تستغفر؟ طيب استغفر، أيهما أفضل، أن تخطئ بالاستغفار ولا تستغفر؟ طبعا الأصل أن يجاهد نفسه الإنسان على عدم الخطأ، لكن إذا وقع يستغفر. بل جاء أيضا حديث أعظم من هذا وكله عظيم لكن في هذا الباب، وهو أيضا في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال، من صاحب الشمال؟ الملك الذي يكتب السيئات، إن صاحب الشمال ليرفع القلم عن العبد المذنب 6 ساعات. فهنا 6 ساعات معناها نصف يوم، إن العبد المذنب ليرفع القلم، إن صاحب الشمال ليرفع القلم عن العبد المذنب 6 ساعات، فإن استغفر وضعه، هو الآن ما كتب شيء، فإن استغفر وضعه، فإن لم يستغفر كتبها سيئة. لذلك جاء في الحديث ولا يهلك على الله إلا هالك، إلا من ارتضى الهلاك. أما من يؤمن بهذه النصوص ويعلم أن الله عز وجل هو غني عن وعن طاعتي وعن عبادتي، ويعلم كذلك أنه غفور رحيم وأن رحمته وسعت كل شيء، فسيتعامل بهذا المعنى، يجاهد نفسه، إذا ضعف يستغفر ربه ويكبت شيطانه الذي قد يوسوس له. إذن هذا الأمان العظيم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يحملنا على هذا المعنى، وهو ملازمة الاستغفار، وأنه سبب لرفع جميع ما قد يقدر على الإنسان، لأننا نعرف قوله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فحتى ترفع عن نفسك هذا الحرمان تستغفر. فقضية العذاب ليس المقصود بها العذاب الذي يستأصل الإنسان، حتى هذا النوع من العقوبات التي تعقب الذنوب ترفع بالاستغفار، حتى هذه الأشياء التي قد تكون يسيرة من حرمان بعض الرزق، من عدم التوفيق، أمور معينة بالاستغفار أيضا ترفع، لأنها نوع من العذاب أيضا حتى وإن لم يشعر به الإنسان، لا يشترط أن يكون عذابا حسيا.
طيب الشيخ، كيف واجه النبي عليه الصلاة والسلام هذه التحديات؟
هو طبعا كما ذكرنا هو خير بين أن تحقق هذه المثولات وأن تقع هذه العقوبات، وبين أن يصبر ويجاهد ويستعني فيهم ويبدأ يدعو بالتي أحسن لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابه. هو خير بين هذين، فقال أستأني كما ثبت في الحديث وفي المسند وحديث صحيح في صحيح السيرة، فهذا يدل أيضا على صبره وعلى رحمته التي تحيط بأعماله، فأعماله كلها قائمة على الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذه الرحمة حملته على أن يصبر. كان ممكن أن يقول أنزل له الآية في تعذيب هذا المستكبر، أو يجعل الصفا ذهبا ويدعو ربه، والله عز وجل خيره وقد يستجيب له لأنه خيره بذلك، كما يعني وقع لعيسى عليه السلام حينما قالوا أنزل علينا مائدة من السماء، طبعا اختلف هل نزلت أو لم تنزل. فالشاهد من هذا أن عدم وقوع هذه المثولات أو تحقق هذه التحديات كان لمصلحتهم، وإن لم تكن لمصلحتهم بأعيانهم فلمصلحة أصلابهم، فلذلك كانت هذه حكمة عظيمة جدا ورحمة كريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يدعو بأن يقع ذلك. دعا على البعض طبعا، اللهم عليك بعتبة وشيبة، دعا عليهم فأهلكوا في بدر، يعني من يأس من صلاحهم ومن كثر شرهم دعا عليهم فأهلكوا في بدر، لكن أن ينزل عذاب عام يستأصلهم بكافة هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن تتحقق الآيات أمامهم فمن كفر بعد ذلك ينزل عليه العذاب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عز وجل على كل شيء قدير وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هؤلاء جميعا، لكنها حكمة من الله عز وجل رحمة بهؤلاء الخلق. جاء أيضا أنواع من الابتلاءات. نعم،
الفرق بين طلب التحديات والمعجزات ما الفرق؟
هي المعجزة هي الأثر الذي يقع بالتحدي، هو يتحدى لأن يقع ماذا؟ هو لا يسأل شيء طبيعي أو شيء معتاد، هو يسأل شيء خارج عن الطبيعة، خارق للعادة، فإذا وقعت كانت معجزة، مثل ما سيأتينا الآن في البشارات وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من كرامات ومعجزات ستأتي. إذن هذا ما يتعلق بالابتلاءات، ثم لجأوا إلى نوع آخر بعد أن نفذت عندهم هذه الأوراق وسقط في أيديهم ولم يصلوا إلى شيء بعد الابتلاء البدني والابتلاء النفسي والابتلاء الفكري والعقلي والتحدي، لجأوا إلى أمر آخر، وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في اللقاء القادم، وهو متابعة لمواقف المشركين تجاه هذه الرسالة الخاتمة وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في الدين، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وشكر لكم جميعا، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.